الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على المهدي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام، معا في أصول الفقه. وصلنا إلى قول المصنف ما زلنا مع الأحكام الوضعية، وطبعا تكلمنا قبل ذلك على أن الأحكام الوضعية والأحكام التكلفية العلاقة بينهم علاقة التلازم، لأن الأحكام الوضعية علامة على الأحكام التكلفية، الأحكام الوضعية علامة على الأحكام التكلفية، وهي من الأهمية بمكان، لأن أحكام الوضعية لها أحكام أصالة أنت ترى أحكام تتعجب منها، أو كيف الضمان يكون هذا الضمان وهو ليس مكلفا، فتجد أن الأحكام الوضعية هي التي أدت إلى هذه يعني الحكم في الضمان المكلفات وغير ذلك، فلها دور كبير في هذا الباب، وأيضا لأنها علامة على الأحكام التكلفية. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنفوذ لغة المجاوزة، واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وقيل كالصحيح والأداء فعل الشيء في وقته. دخل إلى مسألة أخرى من مسائل لوازم ولواحق الأحكام التكلفية، الأداء والقضاء والكلام على الرخصة والعزيمة. نأخذ الليلة، يعني سامحونا على أن الوقت جاء في هذا التوقيت لأنه ما عندنا وقت إلا ذلك. النفوذ لغة هو أصله من نفوذ السهم، وهو أن يبلغ المقصد بالمرمى، ويكون النفوذ كما قلنا كلام النافذ، سهم النافذ، شعور النافذ بأنه بلغ إلى المرمى، بلغ إلى الهدف، بلغ إلى المقصد. فنقول كلام النافذ أو كلام النافذ أو شعور النافذ أو نفذ السهم، يعني بلغ إلى المرمى، نعم، وهو بلوغ المقصود من الرمي. اصطلاحا هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وهذا مأخوذ أيضا تكملة من الكلام من التعريف اللغوي. وعلى هذا التعريف فالنفوذ يختص بالعقود، والإجزاء يختص بالعبادة. يعني إذا قلت عقد النافذ يعني عقد ترتبت عليه إيش آثاره، لكن لا تقول عبادة نافذة، بل تقول عبادة صحيحة. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله تخلفت كثيرا يا سونيا، باشمهندسة ريما لما تأخرتي وبارك الله فيك. فتقول مثلا في مسألة البيوع: تعاقد زيد مع عمرو على سيارة وصار العقد نافذا. هذا معناه أنه قد ترتب على ذلك الإجاب والقبول، توفر الإجاب والقبول، وترتب على ذلك انتقال الملكية والذمة، احتوت السعر المال يعني، فيكون عقد نافذ. يعني عقد نافذ هو بالضبط كعقد صحيح، لكن الحق أن هناك فارق بين النفوذ وبين الصحة. الصحة تكون في العبادات، والنفوذ لا يكون إلا في العقود، إلا في العقود. فتقول عنه عقد نافذ وعقد صحيح، ومثل ذلك الوكالة والإجارة والمضاربة والمشاركة في هذا الباب، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فتقول هذه عقود صحيحة، وتقول عقود نافذة، لكن لا تقول صلاة صحيحة صلاة نافذة، لا يصح. النفوذ لا يكون إلا في العقود. وقيل كالصحيح، والمعنى هنا البائع أو المشتري لا يقدر على رفع إيش التصرف، فلا يمنع من وقوعه ولا حصول أثاره. والمعنى إذا كان لا يستطيع أن يعني لا يقدر على رفع التصرف، معناه أن عقد على ما يتكلم به الحنابلة عقد البيع الذي يجعلون السلعة مرهونة لمحل البيع، هذا يخالف شرط يناقض صحة العقد، لأن صحة العقد هنا إذا كان العقد نافذا لابد أن تترتب عليه أثار، وترتب الأثار معناها الانتقال، فلا يصح بحال من الأحوال هذا العقد، وإن كان الحنابلة قد تكلموا به. قال المصنف: وقيل كالصحيح، يعني النفوذ بمعنى الصحة، فهما مترادفان، والصحيح أن النفوذ يخالف الصحة، وقال كما قلنا النفوذ يختص بإيش؟
يقول.
بالعقود. وأما النفوذ يختص بالعقود، ولكن النفوذ يختص بالعقود، لكن الصحة تكون للعبادات. كما قلت لا يقال صلاة نافذة، ولكن يقال صلاة صحيحة توفرت فيها الشروط وانتفت فيها الموانع. ثم انتقل على، طبعا لابد أن تقول بضرب الأمثال على ذلك، تعاقد زيد وعمرو على بيع سيارة أو بيع بيت، هذا التعاقد تقول العقد بينهما أنه قال هذا البيت أنا أبيعه بكذا، فقال الثاني لا هو بكذا، فتراضيا على ذلك وتراضيا أن يعطيه البيت ويخلي بينه من البيت فسلمه المفاتيح، والثاني قال له أنا سأعطيك المال نصفه مقدما والنصف الآخر يكون منجما، فتوافقا على ذلك وافترقا. لما افترقا قلنا تم البيع، فالعقد بينهم هنا يكون عقدا نافذا، يكون عقدا نافذا. ومعنى أنه عقد نافذ يعني أنه تترتب عليه آثار. وإذا قلت عقد نافذ معناها أيضا أن الطرفين لا يستطيعان إيقاف حرية التصرف في المبيع أو في الثمن، يعني بمعنى إذا ترتبت آثاره انتقلت السلعة للمشتري والثمن صار ذمة في ذمة المشتري، أو الثمن يكون للبيع، فلا يستطيع المشتري أن يوقف ما المال الذي استلمه وقبضه البائع ولا رفعه، ولا البائع يستطيع أن يوقف تصرف المشتري فيها بهبة أو بيع أو غير ذلك. لذلك قلنا وهذا أن رهن العين، رهن العين لصاحب العقد البيع، فرهن العين لصاحب العقد هذا معناه تعطيل ملكية، ما فيش تمام ملكية، تعطيل الملكية للمشتري. ثم انتقل إلى مادة أخرى في هذا الباب، والأداء شرع في بيان أحوال الواجب المقيد بوقت كالصلاة، فيوصف الأداء والقضاء والإعادة، وهذا من لواحق خطاب الوضع، لأن الوقت سبب للأداء وخروجه سبب، وخروجه سبب للقضاء، والسبب حكم وضعي. ويقول الأداء الآن، الأداء شرع هو طبعا بيان أحوال الواجب هذا، لأن الواجب يعني ما الواجب؟ الواجب هو المطلوب فعله بصيغة الجزم، هو ما طلب الشارع فعله بصيغة الجزم، يعني طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه، رضي الله عنكم، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير عبد الرحمن، أحسن الله عليك، طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الإيش؟ الاستعلاء. فهذا الواجب، أحوال الواجب هنا في هذا الباب له أداء، لأن الواجب كما بينا قبل ذلك في الأصول واجب يكون واجبا إيش؟ مقيدا، واجبا موسعا. الواجب المقيد والواجب الموسع، تكلمنا عن هذا الباب والواجب المقيد والواجب الموسع، وقلنا بأن الواجب الموسع له أن يأتي بمثله في وقته، الواجب المضيق ليس له إلا أداء هذا الواجب. فالأداء هو أن يأتي عليه، فهنا فالأداء هو أن يؤديها في الوقت الذي أتاحه الشرع، معنى الأداء هنا بأنه يؤديها، يوصف الأداء إن أداها في وقت الأداء، فإذا خرج الوقت لا يكون أداء. يبقى معنى الأداء هو تأدية الواجب في إيش؟ في محله، المحل الذي وصفه الشرع أو وضعه الشرع في محله، في التوصيف الشرعي بأنه يجعل له وقتا معينا. فالظهر أن تتحرك الشمس من كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ما أنسى الله في هذا الوقت فيكون أداء، يبقى تسمى أداء عندما يأتي بها في التوقيت الذي شرعه الشرع، في التوقيت الذي أتاه أو أتاحه الشرع. يبقى إذن قوله والأداء فعل الشيء في وقته، هذا هو صحيح، أنه يفعل المأمور به في الوقت الذي وقته الشارع، سواء كان وقتا مضيقا أو وقتا، فرمضان وقت مضيق، فهنا الأداء أن يصوم، متى يصوم؟ في شهر رمضان، هذا الأداء، فإن جاء بعده يكون قضاء لأنه خرج وقته المعتبر شرعا الذي جاء بالشرع توصيفه، فإن أداها في التوقيت فهو أداء، وإن أداها بعد التوقيت فهو وقضاء. هذا لابد أن نبين فيها أمور سنتكلم عنها، القاضي يحكي الأداء في هذا الباب. لكن القاضي أيضا لابد أن نقول أنه يحتاج إلى 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 دليل جديد، لأنه الواجبات في هذا الباب نعم فعل الشيء في وقته، أي أن الأداء أن يأتي في الوقت المقدر له، ويكون التقدير في فعل الواجبات، الواجبات هذه التي أوقتت بوقت، يعني لابد أن تكون موقوفة، هذه قنابل موقوفة، فهي لابد أن تكون موقوفة يعني توقيفية، فتأدية الواجبات في وقت معين مشروع فلابد أن تكون توقيفية، وتوقيفية يعني لا تؤخذ إلا من الشرع، إلا إذا جاء الشرع بإطلاقها فقد يبقى المطلق على إطلاقه دون حتى يأتي مقيد، ويبقى العمل عموما دون حتى يأتي المخصص. يبقى إذا معنى في قوله في وقته المقدر له احتراز مما ربط الأمر بفعله عند وجود إيش سببه، لأنه إحنا عندنا الواجبات لها وقت، العصر إذا صار ظل شيء كل شيء مثله، إلى أن يصير كل ظل كل شيء ظل كل شيء مثله، أو لا أو غروب الشمس سقوط حاجب الشمس اللي هي من أدرك ركعة من العصر، ده الوقت الاضطراري، إنه من أدرك ركعة قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس، فيكون هنا الصلاة ذات السبب لا تدخل في مثل هذا، لأنها متعلقة بإيش بالسبب، كلما وجد السبب وجدت كتحية المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلاجس حتى أركع ركعتين، فهذه مرتبطة بإيش بالسبب، وهذه تسمى الصلاة ذات السبب، ولذلك قال علماءنا الصلاة ذات السبب يعمل بها حتى في أوقات النهي، وهذا قول الشافعية خلافا للجمهور، أنه لو دخل المسجد ولو بعد العصر يصلي، ولو بعد الفجر يصلي، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا التعميم هنا يخصص تعميم الآخر، لأن هذا عام من وجه خاص من وجه، والآخر عام من وجه خاص من وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد الله يوفق لذلك فلا يجلس حتى أركع ركعتين، فحتى أركع ركعتين، وكذلك سجود التلاوة هي ترتبط بالتلاوة، وكذلك صلاة الكسوف وصلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء كلها مرتبطة بإيش بالأسباب، فهذا يخرج هذا التقييد، لأنه في قوله فعل الشيء في وقته المقدر له، ده قيد يخرج به كل فعل متعلق بسبب، لأنه مع وجود السبب يتأتى الفعل، مع وجود السبب يتأتى الفعل، أما إذا كانت مؤقتة بوقت فهو الذي قلنا فيه بالنسبة للواجب، فالواجب في هذا الباب مقدر بوقت، أداؤه يكون في هذا الوقت، أما الآخر متعلق بسبب ففي أي وقت أتى السبب يأتي هو هذا دون تغيب الوقت. تبقى لنا مسألة من الأهمية المكان، وهو أنه لا يشترط أن يقع المسألة في أن نقول أن الفعل أداء بأن تقع العبادة كلية في الوقت المقدر لها، مع أن في ظاهر الأمر لا تكون أداء إلا إذا وقعت في جميع وقت، يعني جميع العبادة وقعت في الوقت المقدر له، والمعنى أن يصلي الصبح في وقته قبل طلوع الشمس، أن يصلي الظهر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله كلية، الأربع ركعات، وكذلك المغرب ثلاث ركعات قبل أن يغيب الشفق الأحمر، لكن الحق نقول في هذا الباب لنا أنه قد وردت الأدلة المخصصة والمبينة أن الأداء يكون أداء أيضا إن أدى جزءا منها في وقتها المقدر، ولو خرج وقتها فإنها ينسحب الحكم على الباقي أنه أداء، والدلالة جاءت لو قلنا بغير النص لقلنا ليست أداء، فيها أداء وقضاء صحيح ولا لا، لكن جاءنا الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركع قبل طلوع الشمس من الفجر فقد أدرك الفجر، قال أدرك الفجر، فكل الصلاة كان قد أدرك كأنه أدرك في الوقت أداء، فتكون أداء، ولقوله من أدرك ركع قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أدرك العصر جميعا في إيش أداء وليس أداء وقضاء. وهنا قال والإعادة، وبتكلم إحنا عندنا لو دوائر كده ترسم أداء قضاء إعادة، الإعادة وصلت بين إيش بين الأداء وبين القضاء، والإعادة فعلها في وقتها لخلل ألم بها، يعني لو ضربنا بالصلاة وقته وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، صلاها ولم يقرأ الفاتحة، قلنا صلاتك باطلة. لما؟ قال لما؟ قلنا له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا: لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، فصلاتك باطلة. قال وماذا أفعل؟ قال أدركها قبل أن يذهب الوقت. وما زال الفجر والإسفار موجود لكن الشمس لم تصل. قلنا له أدرك الآن، كبر وصلي واختصر في صلاتك، تكون قد أديتها أداء، لكنها تسمى إيه؟ إعادة. لما إعادة؟ حدث خلل إما في الشرط في الشروط أو في الأركان أو وجود مانع لصحتها، فقلنا أديت نعم، لكن الشرع لم يعتبر أدائك، فعليك بإيش؟
بالإعادة.
والدلالة أن الإعادة غير الأداء، لأنه تسمى إعادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل وقال السلام عليك، قال عليه السلام، فصلى، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلم يجعلها معتبرة. فيبقى إذن الإعادة إذا لم يعتبر الشرع الأداء فتسمى إعادة. ولما سميت إعادة ما يسمى قضاء؟ لأنها في نفس الوقت المؤقت المقدر له، لأنها في نفس الوقت المقدر له. قال والقضاء فعله بعد خروج وقته، وهذا تفصيل جيد في هذا الباب، أنني أطلق على العبادة بأنها قضاء إذا كانت خارج وقتها، وهذه ستأتي على الخلاف في مسألة الحائض. قال والقضاء فعله بعد خروج وقته، وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان. يعني إيش؟ يعني هو قال صوم الحائض بعد رمضان تسمى أداء، لأنها غير مطالبة غير مخاطبة بالصوم فيه، غير مخاطبة بالصوم وهي حالة كونها حائضا. لكن كما قلنا القضاء هو أداء العبادة في غير وقتها، سواء في عذر أو ليس بعذر، سواء بالعذر أو غير العذر. وقيل الحائض لأنها كانت معذورة فإنه لا يكون بالنسبة لها قضاء. وهنا قول المصنف أيضا وقيل إشارة إلى التضعيف، لما يقول وقيل هذه إشارة إلى التضعيف. نعم. وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان، هذا إشارة إلى يعني قول تعريف القضاء هو أنه إن كان فوات المأمور به العذر لم يكن قضاء بل يكون أداء، وهذا بعيد وخطأ بين وظاهر جدا في الخطأ، خطأ بين. وإن كان كصوم الحائض بل هو فرض مبتدأ، لأن القضاء الحقيقي مبني على وجوب الأداء وهو ساقط مع وجود المانع والاتفاق، وهذا القول ضعيف جدا، ولذلك قال ليس بشيء، فهو قول ضعيف. والصواب أنه قضاء، والأدلة ظاهرة جدا. عمرة لما قالت لعائشة رضي الله عنها وارضاها ما لكم تقضون الصيام ولا تقضون الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا، إما علم أتثبت وإما جاهلة أتعلم. فقالت لها كنا نؤمر، شوف الكلام نصه الآن، نؤمر بقضاء الصوم لا ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فسمته إيش؟ قضاء. فجاء الشرع بتسميته قضاء فيكون قضاء ولا كلام لأحد مع 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 الشرع عندما يأتي بذلك. إذن القضاء هو أداء العبادة في بعد خروج وقتها، لما يكون رجل كان مريضا أو كان مسافرا ولم يصم ثم بعد ذلك صام في المحرم، فنقول له صمت والحمد لله أديت ما عليك، لكنك أديته إيش؟ قضاء لا أداء، لأنها أداء تكون في شهر رمضان، في غير وقته بعد خروج الوقت يكون قضاء. نعم. ومسألة الخلاف في الحائض هذا خلاف ليس بصحيح. قوله ليس بشيء دلالة على التضعيف، ثم قال والثالث أيضا أحكام الوضعية هنا، والثالث المنعقد. والمنعقد قال وأصله الالتفاف، هذا لغة، إذا عقد على شيء شوف العقدة كيف تكون. لما دخلت عائشة وقالت له تحبني، قال أحبك، وحديث ضعيف جدا لكن أنا استأنس به من باب الطرف، يعني تطرب آذاننا من حسن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا ليس ببعيد، احتمالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ألطف ما يكون مع زوجاتي. قالت تحبني، قال فحبك لي، فأخذ الثوب في تحته فعقد، أو شوف لف حوله عقده عقدة، قال كهذه العقدة. فكانت دائما تقول له كيف حال العقدة، يقول على ما كانت عليه، أي امرأة تتمنى يعني عندما يستدير عنها زوجها فيأتي الهواء يضربه فيبتسم فتقول له كيف حل العقدة، إذا التفت كيف حل العقدة، لغاية ما هيموت بالعقدة إن شاء الله. لذلك حقا أردت من الرجال الرجل أن يكون لبيبا قريبا يستطيع أن يشعرها بالحب دون أن يقول أنه أحب، يعني يتسرب حبه بلسان الحال ولطف الكلام دون أن يصرح به، تصريح بيكون صاعقة فلا يجعله إلا وقت إيش، وقت الزلزلة، فيكون ذكيا نقيا لبيبا عندما يسرب. قال الثالث المنعقد التف عليه العقدة، وهذه من أقسام الأحكام الوضعية، وهذا معناه لزوم الحكم، يعني لزوم، يعني لو قلنا تم العقد وهو منعقد يبقى إيش خلاص تترتب عليه أثاره ويكون عقدا لازما سواء من الطرفين أو من طرف وطرف، لو كالبيع يبقى لازم من الطرفين، معقود من الطرفين، لو كان كالإجارة أيضا كذلك، والوكالة لا هو معقود لا من الأول ولا من الطرف الأول ولا من الطرف الثاني، وهناك ما يكون العقد يكون من طرف دون طرف آخر كالرهن مثلا. قال والمنعقد، نعم وهذا يكثر لفظ ينعقد عند الفقهاء ولا سيما في المعاملات والعقود كقولهم ينعقد الباب البيع بإيجاب، وهو أن يجعل الشيء لازما، يجعله لازم ويجعل صاحبه ملزما به. قال وأصله الالتفاف لغة يعني، أما في الاصطلاح يقول هو إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإجاب والقبول أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول يعني بالتكبير. ولذلك نقول في قوله المنعقد اصطلاحا الارتباط بين قولين مخصوصين كالإجابة والقبول، يعني إذا قال له قال قبلت زوجتك ابنتي قال قبلت الإجاب والقبول، فهنا الانعقاد على ما يتكلم به المصنف وهو ارتباط بين قولين مخصوصين، السلسلة ارتبطت بين القولين المخصوصين الإجابة والقبول، يعني جاءت الثمرة بعدها الإلزام، جاءت الثمرة بعدها الإلزام. الثاني اللزوم كانعقاد الصلاة بتكبيرة الإحرام والصيام بالإمساك مع النية والنذر ينعقد بالتلفظ أيضا، يعني هنا مسألة الانعقاد لها ضوابط، النذر لا ينعقد بالنية، بمعنى أنه انتوى أن نظر أن يذبح شاة مثلا، نظر أن يذبح لله شاة في الأسبوع القادم عشان يكون رجل مهذب دين خلوق بأنه ينظر طاعة لله دون مقابلة يعني يجعلها إيش على الإطلاق، لأن النذر المقابلة في سوء أدب مع الله جل وعلا، نظر في الأسبوع القادم أن يذبح شاة، أتى الأسبوع فلم
يفعل.
لم يفعل نقول له لا شيء عليك ولا كفارة يمين، لما قلنا لأن نذرك لا ينعقد إلا بالتلفظ، نذرك لا ينعقد إلا بإيش إلا بالتلفظ، وهذا المهم في هذا الباب، يعني نقول إذا الانعقاد له ضوابط، فالنذر لا ينعقد إلا بالتلفظ. أيضا النكاح لا يكون نكاحا بالإشارة، لابد له من إيش للمتكلم تبعه التلفظ، يقول زوجتك ابنتي يقول قبلت، فهنا ينعقد، هذا أصل الانعقاد. قال وأصل اللزوم الثبوت واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده كالإجارة، فالإجارة عقد لازم وعقد لازم من الطرفين، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يأتي طرف من الأطراف يفسخ العقد، والمعنى طبعا هذا بعد إيش بعد التفرق، لأن التمام والإتمام كله بعد التفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم تفرق، فإذا تفرق ما كان الخيار موجودا. المعنى بقى هنا زيد أجر السيارة لعمر خمسة أيام، فجاء في اليوم الثاني قال أنا فسخت العقد أعطيني السيارة خذ باقي مالك، ما يجوز، لما؟ لأن العقد بين الطرفين صار لازما بين، فاللزوم هو الثبوت، ثبت في ذمة هذا السعر، وأيضا ثبت الثاني أن يملكه منافع السيارة، فلا يمكن أن ينحل أن تنحل العقدة أن تنحل العقدة أو ينخل يعني يحدث خلل باللزوم إلا إذا كان من الطرفين، يعني حدث الرضا من الطرفين، كما أن البيع عن طراد الفسخ لا يكون إلا عن طراد بمعنى الإقالة، ومن أقال عثرت أخي أقال الله عثرته يوم القيامة. نعم. وإذا قال اللازم هو بينا اللازم هو أنه لا يمكن تعديه، لا يمكن تجاوزه، يمتنع على أحد المتعاقدين أن يفسخ. هذا معنى إيش اللازم؟ هذا أيضا من الحكام الوضعية تعلم أن اللزوم في العقدين هو عدم التجاوز، لا يستطيع أحد منهما أن يفسخ العقد، سريان العقد وعدم الفسخ إلا بعد التراضي ورجوع الطرفين معا. وضربنا ذلك المثل أنه أعطاه سيارة إيجارة لا يفسخ، يعني رجل أجر لرجل فيلا شهرا، أتاه بعد اليوم الخامس قال له أبي يريد الفيلا ما أستطيع أنا فسخت العقد منه، لا ليس له ذلك. ليش؟ لأنه صار العقد إيش لازما، واللزوم ثبوته وسريان الأمر مع ترتب آثاره في التوقيت الذي وقته. هذا اللازم. أما الجائز، الجائز هو الذي يبيح لكل لأحد المتعاقدين أن يفسخ وإن لم يرجع للأول. طالما جائز يعني وكل زيد عمرا بشراء سيارة وذهب عمرا إلى الوكالة ليشتري ففسخ العقد حتى لو لم يعلم عمرا. طبعا في مسائل ضمنا في مسائل فقهية كبيرة جدا، لو تعاقد واشترى يعني تكون له أم للبائع، هذه دعها الآن، لكن عم نتكلم على أنه الوكالة له ألا يخبره، وإن كان الأفضل أن فله أن يفسخ العقد. يبقى معنى الجائز هو ما لا يمتنع إيش فسخه، لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ دون الرضا كالوكالة، بل ودون الرجوع للذي للوكيل، دون الرجوع له يفسخ العقد. المسألة الفقهية أنهم يبحثون عن التوقيت، فسخه قبل أن يعقد ولا فسخه بعد ما، هذا هو الكلام في هذا الباب. قال والحسن والحسن آسف والحسن ما لفاعله أن يفعله، أو الحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح التحسين والتقبيح هذا أيضا من منشآت نعم، لأن التحسين والتقبيح في أقوال ثلاثة، الرد مطلقا ما فيش حاجة اسمها تحسين وتقبيح، وهذا قول الأشاعرة، يقولون تمحيد النظر للشرع فقط، كل ما أمر به حسن كل ما نهى سيء، يعني تمحيد النظر لإيش للتشريع. والمعتزلة مجابهين لمن للأشاعرة، يقولون لا شيء يفعل إلا بالتحسين والتقبيح، ما كان حسنا فهو مأمور به، ما كان سيئا وخضوع الإيش العقل يتميز الحسن والقبح. وأهل السنة والجماعة وسط بين فرقتين ضالتين،
يقولون
التحسين والتقبيح أصله الشرع والعقل يوافق عليه، ولأن العقل السديد لا يمكن أن يخالف الشرع الصريح أبدا، فقالوا بإذن نحن بهذا نكون أخذنا الحق من الأشاعرة فقلنا به، وأخذنا الحق من المعتزلة فقلنا به، وتركناهما في ضلالتهما في الباب، قد غال فيه من غال و جفى فيه من جفى. بهذا الكتاب المات الذي فعله المسلم، فهنا بيان صفة فعل المكلف الذي يتعلق بالحكم الشرعي، وهذا أيضا الوضع فيه أنه أمار عليه، قلنا الأحكام الوضعية إجمالا أنها أمار على الأحكام التكليفية، لأن الحكم الشرعي يضم الوضع والتكليفي، ففيه حسن وفيه قبيح، فالحسن في عرف الشرع ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس لفاعله أن يفعله، والحق أن كل ما أمر به الشرع فهو حسن، وكل ما نهى عنه فهو قبيح، وهذا وإن لم نعلم الحكمة لكننا نقول والعقل يقر ذلك، فالعقل يعلم القبيح من 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 من, من الحسن، وهو يوافق الشرع بذلك، فإن خالف العقل فقبح شيئا أمر به الشرع فالعقل إيش انحرف، أو استملح واستحسن شيئا نهى عنه الشرع فالعقل انحرف، فالعقل الصحيح لا يمكن أن يخالف النقل الإيه الصريح،
ولا يوجد حلال بغيض،
ولا
يوجد حلال بغيض،
ولا أبدا في هذا الباب. ولذلك حديث أبغض الحلال عند الله هذا حديث ضعيف جدا لم يصح في هذا الباب. فالتحسين والتقبيح هذه يعني أيضا تنقى من كتب أصول الفقه أولى في هذا الباب، لما تدخلنا في علم الكلام أيضا. فالحل أن نقول أن التحسين والتقبيح فيها ثلاث أقوال، وقعد الأقوال قول أهل السنة والجماعة أن التحسين والتقبيح أصله وأسه وأساسه الشرع، لأن الله هو الذي يعلم ما خلق كل شيء فيعلم الصالح من غير الصالح. والعقل الصحيح الذي كرم الله به بني آدم يوافق الشرع الصريح في هذا الباب، فيستحسن العقل ما استحسنه الشرع ويستقبح ما استقبحه الشرع، فيبقى أعمال الدلين هنا أولى من إهمال أحدهما. دخل على العزيمة الرخصة، وهذه تكون إن شاء الله في الدرس القادم. يبقى لنا في أسئلة عندكم، تفضل.
ومن لم يصل بعقله إلى ما فرضه الشرع
عليه أن يستمع ويطيع. إذا كان عقله لم يصل إلى الحكمة في مسألة التحسين والتقبيح ولم يعرفها، فيقول إني عبد لله، إذ قال له أسلم قال أسلمت، فيستسلم استسلاما تاما، فيكون بالاستسلام في هذا الباب.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.